بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، رئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف تاء ألف. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول: ما حكم الشرع في صلاة المرأة التراويح في المسجد؟ جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى منه. بعد، فإن الأصل في صلاة المرأة أن بيتها أفضل لها وخير لها كما جاء به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا رأت مصلحة في الصلاة في المسجد مع التستر والتحفظ لأنها أنشط لها أو لأنها تستمع فائدة من الدروس العلمية، هذا لا بأس ولا حرج في ذلك، والحمد لله. وهو أيضا طيب بما فيه من الفائدة العظيمة والنشاط في العمل الصالح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا فتقول: ما حكم الشرع في زيارة القبور للنساء يوم الجمعة؟
الزيارة القبور مختصة بالرجال، هذه السنة للرجال أن يزوروا القبور، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها يذكركم الآخر، وليس لها حد في الليل أو في النهار. أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور، فلا يجوز لهن الزيارة، ولكن يدعون لموتاهم المغفرة والرحمة من قبورهم من كل مكان. أما الزيارة فتختص بالرجال، وفق الله الجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن حكم من يستهزئ بالنساء المتحجبات وخاصة من تغطي وجهها.
هذا على كل حال حكم أنه غالط وأتى منكرا، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وأن يشجعهن على الحجاب، وليس له ولا لغيره الاستهزاء بالمتحجبات، لأن الواجب شكرهن وتشجيعهن على التحجب لما في ذلك من المصلحة العظيمة، ولما في ذلك أيضا من اتباع الشرع والتمسك بالأوامر التي جاء بها الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب للمرأة فيه خير عظيم ومصالح جمة لها وللمسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع جمع من الأخوات المسلمات، يقولن في رسالتهن: أخوات مسلمات يتابعن البرنامج ويعجبن به. أخواتنا لهن جمع من الأسئلة سماحة في أحد أسئلتهن يقول: هل يشترط تلقين المتوفى الشهادتين؟ وإذا لم يكن أحد عند المتوفى هل ينفذ الشهادتين؟ لأننا سمعنا أن المتوفى قد يشغل عنها، وجهونا حول هذا الأمر، جزاكم الله خيرا.
كنا مشكورات على العناية بهذا البرنامج ومعرفة قدره، ولا شك أنه برنامج مفيد عظيم، وأنا أوصي جميع إخواني في الله وأخواتي في الله بالعناية بهذا البرنامج والاستماع له والاستفادة منه، وهو برنامج مفيد بحق، ويقوم عليه جماعة من خيرات أهل العلم، فأنا أوصي جميع إخواني وأخواتي في الله بالاستماع لهذا البرنامج
والاستفادة منه. وأما ما يتعلق بالتلقين فهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فيستحب تلقين الميت أن يقال له اذكر الله، أو الجالس يقول لا إله إلا الله حتى يتعسى من أن يقول فيقول مثل قوله، ولو مات ولم يلقن فلا شيء، ما دام مات على التوحيد فالحمد لا يضره ذلك. إذا مات على التوحيد ولو ما لقنه أحد ولو ما قال شيء عند الموت فهو على توحيده وعلى عقيدته التي مات عليها، وجاء له الخير العظيم. لكن إذا قال لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عند الموت فهذه بشارة خير، وهذا فيه فضل عظيم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع الإيمان والتقوى. أما لو قال لا إله إلا الله وهو مصر على المعاصي فهذا تحت مشيئة الله على خطر، إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه على المعاصي التي مات عليها لم يكن. لقول الله سبحانه في كتابه العظيم في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق ما دون الشرك بالمشيئة، قال: ويغفر ما دون ذلك من دون الشرك لمن يشاء. فدل ذلك على أن الذي يموت على المعاصي كالزنا أو السرقة أو الخمر أو العقوق الوالدين أو أحدهما حكمه أنه معلق، أمره معلق بمشيئة الله. إن شاء الله سبحانه غفر له على عنه، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها إذا كان لم يكن قبل الموت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
لهن قضية حول عذاب القبر ونعيمة سماحة الشيخ، سؤالهن على قدر ما استطعنا أن يكتب. يقول: عندما يدفن الميت هل ترجع روحه إليه في القبر؟ وإذا كان الأمر كذلك فإلى متى يبقى الميت في العذاب؟ أم تصعد روحه إلى السماء العليا؟ وهل تبقى أم يستمر العذاب حتى يوم الحساب؟ أفيدونا، لأن الذين ماتوا منذ زمان بعيد منذ قرون مضت هل يبقون في العذاب أم ينتظر حتى يوم الحساب؟ نريد أن توضحوا لنا هذا الأمر، جزاكم الله خيرا.
القبر إما روضة في رياض الجنة أو ثورة من حفر النار كما جاءت في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن ينعم في قبره، المؤمن في نعيم في قبره وروحه في نعيم في الجنة، تنقل إلى الجنة. أرواح المؤمنين تكون في الجنة في صورين في طائر يلد الجنة ويكون من ثمارها، تكون هذه الروح شكل طائر تلد الجنة وتكون من ثمارها، ويردها الله إلى جسده إذا شاء سبحانه وتعالى عند السؤال وفي الأوقات الأخرى التي يشاءها الله جميع الخلق، وهو في نعيم أبدا. روحه في نعيم وجسده ما دام باقيا فهو في نعيم، يناله نصيبه من النعيم كما يشاء الله سبحانه. والكافر في عذاب، روحه في عذاب وينال من جسده نصيبه من العذاب. اما المده كيف يعذب هذا الى الله سبحانه، لا نعلمها نحن. المده الله اعلم بها، لكن نعلم ان المؤمن في نعيم وروحه في نعيم والكافر في عذاب. أما تفصيل ذلك فيما يتعلق بالعذاب فلم يبلغنا فيه ما يدل على التفصيل إلا أنه في عذاب، روحه في عذاب وجسده يناله نصيب من العذاب، نسأل الله العافية. أما العاصي فهو تحت المشيئة، قد يعاقب في قبره، قد يعذب وقد يرفع عنه، قد يعذب وقتا دون وقت، فأمره إلى الله جل وعلا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فإذا هما يعذبان، أحدهما يعذب في النميمة والثاني يعذب في عدم تنزه من الموت. فالعاصي على خطر إذا مات على المعاصي ولم يتب وهو متوعد بالعذاب، لكن قد يعفى عنه لأسباب أعمال صالحة كثيرة أو بأسباب أخرى. وإذا عذر فالله أعلم سبحانه بكيفية العذاب واستمراره وانقطاعه، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء جل وعلا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألنا سماحتكم عما ورد بخصوص سورة الملك، يقولنا إننا قرأنا أن من قرأ سورة الملك يوميا منع من عذاب القبر، ومن مات يوم الجمعة منع من عذاب القبر. وجهوا لنا هذا الأمر ووضحوه جزاكم الله خيرا.
هذا ليس له صحة، الحديث موت يوم الجمعة ليس لها صحة، كذلك ما يتعلق قراءته يوميا كاعتبار سورة الملك ليس لها أصل، في سورة عظيمة وفي قراءة فضل، وأما تحديد قراءته كل يوم كذا وكذا فلا لا أصل له.
يسألنا عن شخص كان يصلي ولكنه كان يترك الصلاة أحيانا ويتابع أحيانا أخرى، لكنه الآن ولله الحمد والشكر مداوم على الصلاة وبانتظام، هل عليه أن يقضي ما فاته من تلك الصلوات أم التوبة تكفيه جزاكم الله خيرا؟
التوبة تكفيه والحمد لله، التوبة تكفيه والحمد لله، وليس عليك قضاء. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما أصبح، قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها، وقوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ترك الصلاة كفر والتوبة تجيب ذلك وترك ذلك الحمد لله، إذا تاب توبة صادقة من ندم على الماضي والمحافظة على الصلاة والعزم الصادق الذي يعود، فالله يغفر عنه رضا وليس عليه قضاء.
عندما نريد قراءة القرآن أو بعض السور من القرآن الكريم إلى بعض أموات المسلمين، هل يشترط ذكر اسم المتوفى مع اسم والدته أم لا؟ وهل يصل إليهم ثواب قراءة القرآن جزاكم الله خيرا؟
صحيح من أقوال العلماء أنه لا يشرع أن يقرأ القرآن عن الموتى، إنما يقرأ الإنسان القرآن لنفسه ليستفيد ويتعلم وله الأجر، أما أن يقرأ للميت فهذا لا أصل، ليس عليه دليل، فالراجح أنه لا يقرأ الميت ولكن يقرأ لنفسه ويستفيد ويتدبر ويتعقل ويعمل وله الأجر العظيم، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، لكن المؤمن يدعو لأمواته يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنهم يحج عنهم يعتمد، كل هذا طيب، ومن أهم شيء الدعاء، دعاء الأموات بالمغفرة والرحمة للنجاة من النار لعلو الدرجات لمضاعفة الحسنات، كله طيب، والحج عن الميت والعمرة كذلك والصدقات كله طيب ينفع الميت. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف عين يا يا دال، يقول أتقدم لسماحتكم بقضية وهي أنني مصاب بكثرة التفكير أثناء تأدية الصلاة، وأحيانا أوسوس في الطهارة ويحصل عندي شيء من الدوخة، وأيضا ينشغل تفكيري وخاصة كما قلت في الصلاة، أرجو توجيهي إلى ما أعمل جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك الحذر من الوساوس واللجأ إلى الله في طلب العافية من ذلك، فاسأل ربك أن الله يعافيك من ذلك، لأن هذه وسوسة من الشيطان، فالواجب أن تسأل ربك أن يعيذك من مكائده ووساوسه. قال الصحابي هو عثمان بن العاص فجعلت ذلك فشفاني الله من ذلك، المقصود انك تتعود من الشيطان حتى ولو في الصلاه، اذا كثر عليك الوسوسه تكفر عن يسارك ثلاث مرات تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول عنك ذلك ان شاء الله مع الحرص على احضار قلبك بين يدي الله، وانك بين يدي الله جل وعلا وهو سبحانه الرقيب عليك، فاحذر الوساوس وهكذا المرور. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من مكة المكرمة رمز إلى اسمه بالحروف عين جيم دال، يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإجابتي على القضية التالية. يقول: أنا رجل في مكة المكرمة وقد بلغت من العمر 20، وسبق بيني وبين زوجتي سوء تفاهم في منزلي قبل 36 عاما، ثم إني خرجت من المنزل ثم عدت إلى المنزل فوجدت زوجتي في دكاني قائمة أمام درج النقود، وكان الدكان في نفس المنزل. يقول: أنا رجل سعودي ومقيم في مكة المكرمة وقد بلغت من العمر 20، وسبق بيني وبين زوجتي سوء تفاهم في منزلي قبل 36 عاما، ثم إني خرجت من المنزل ثم عدت إلى المنزل فوجدت زوجتي في دكاني قائمة أمام درج النقود، وكان الدكان في نفس المنزل. فقلت لها: ماذا تفعلين؟ فأجابتني بقولها: لا شيء. فقلت: وماذا أخذت من نقود؟ فقالت: لم أخذ شيء. فقلت: ارجعي ما أخذت من نقود وإلا فأنت طالق. فقالت: إني لم أخذ شيء. فقلت: اذهبي لوالدي. فذهبت لوالدها، ثم إنه بعد أسبوع أتى بها والدها إلى عندي وقال: استلم زوجتك، إنها لم تأخذ شيء من النقود. ثم ذهب وتركها عندي وهي مقيمة كما قلت معي الآن. رزقت منها بأولاد بنين وبنات، فأرجو أن توجهوني ماذا علي فيما سلف، جزاكم الله خيرا.
عليك أن تراجع المحكمة في ذلك، وهي تفتك إن شاء الله بما ترى، أو تحضر مع زوجتك وأبيها عند مندوبنا في مكة الشيخ جابر بن محمد المدخلي حتى يكتب كلامكم ونظر في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: فاروق حسين إبراهيم من السودان يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة العصر فوجدت 3 أشخاص يصلون، فصليت معهم بنية صلاة العصر، ولكن بعدما تفرقنا وفرغنا من صلاتنا أخبروني بأنهم صلوا صلاة الظهر لأنها كانت فائتة بالنسبة لهم، ولما قاموا لصلاة العصر قمت وصليت معهم أيضا، فهل صلاتي الأولى هي الصحيحة أم الثانية، جزاكم الله خيرا؟
الأولى صحيحة والثانية نافلة والحمد لله. الأولى صحيحة ما دام في الوقت فالحمد لله، يجوز أن يصلي الإنسان العصر خلفه يصلي الظهر، إذا كان عليه العصر وهم يصلون الظهر في وقت العصر لأنها فاتتهم أو لأنهم قد جمعوا بينه وبين العصر جمع تأخير، فصلاته معهم نية العصر إذا كان قد صلى الظهر صحيحة، هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد آدم يسأل ويقول: هل هناك صلاة تدعى صلاة الغائب؟ ثم ما هي كيفيتها؟ جزاكم الله خيرا.
لا أعرف شيئا عن صلاة الغائب.
جزاكم الله خيرا. المستمع سعيد محمد علي سعيد يسأل ويقول: ما حكم من قتل نفسه انتحارا خوفا من ظهور عيب أو مشكلة قاهرة؟
هذا أتى منكرا عظيما وأمره إلى الله تحت مشيئة الله سبحانه، هذه معصية عظيمة وكبيرة، الانتحار من المعاصي الكبيرة، والعاصي إذا مات على معصيته أمره إلى الله تحت مشيئة، كما قال الله سبحانه لما ذكر الشرك قال بعده: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العاصي إذا مات على معصيته لم يتب هو تحت مشيئة الله، لا يقال انه مخلد في النار ولا انه في النار، ما تحت مشيئة الله، ان شاء الله غفر له وعفى عنه، وان شاء عذب في النار على قدر المعصية التي مات عليها، ثم بعد التطهير يخرج من النار الى الجنة، هكذا يقول اهل السنة والجماعة. الموحد المؤمن لا يخلد في النار اذا دخلها بالمعصية وعذب على قدر المعصية ثم يخرجه الله من النار الى الجنة، هذا قول اهل السنة والجماعة في حق العصاة إذا ماتوا على معصية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رسالة بعث بها المستمع عبد العزيز محمد من الظهران، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم لكم بالدعاء بدوام الصحة والعافية وأن يبارك الله فيكم. ولي سؤالان. السؤال الأول: إنني رضعت من أم والدتي مع خالتي أكثر من 5 رضعات مشبعات وهي في نفس سني، والآن خالتي أختي في الرضاعة لها ابن يريد الزواج من أختي الصغيرة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ يقول: إنني رضعت من أم والدتي مع خالتي أكثر من 5 رضعات مشبعات وهي في نفس سني، والآن خالتي أختي من الرضاعة لها ابن يريد الزواج من أختي الصغيرة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
أنت بهذا الرضاع إذا كنت في الحولين صرت أخا لأمك وأخا لخالتك، لأنك رضعت من الجدة، فأنت أخ لأمك وأخ لخالتك وخال لأولاد خالتك، خال لهم. وإذا أراد بعض أولاد أختك أن ينجح بنتا لك فهو ينفع بنت خالته، بنت خاله ليس فيها شيء، اذا كان من رضاع اخر. بناتك حل لاولاد خالتك التي هي صارت اختك من الرضاع.
المخطوبه يعني بنت اخته وليس بنته.
المخطوبه تعيد سؤالك؟
لا بأس. انني رضعت من ام والدتي مع خالتي اكثر من 5 رضعات مشبعات وهي في نفس سني، والآن خالتي أختي في الرضاعة لها ابن يريد الزواج من أختي الصغيرة، فما الحكم؟
من أختي الصغيرة؟
نعم. يريد الزواج من أختي الصغيرة.
هو في أين هذا؟
هو في الظهران.
الظهران؟ نعم. حط الصغيرة تعمل، حط المال، حط وأنت عمل
سم
يجيك الجواب، يأتيك الجواب. إن شاء الله بعد التأمل.
يا أخانا من الظهران، سوف يصل إليك الجواب بالبريد إن شاء الله تعالى. بعد هذا سماحة الشيخ ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع طارق محمد الغران في مكة المكرمة. أخونا يسأل ويقول: ما حكم الحج عن الجد المتوفى أبو الوالدة من مالي الخاص وليس هناك له مال؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، إذ أنه لم يحج عن نفسه.
أنت مشكور يا الله، الحج عن طيب وجزاك الله خير، هذا من البر والصلة، إذا حججت عنه فأنت مشكور جزاك الله خير. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي أحمد رحمة الله. أخونا علي له قضية يقول فيها: تخاصم رجلان وأراد الناس أن يصلحوا بينهما، فحلف أحدهما بالطلاق 3 ألا يصالح الثاني، وبعد فترة خفت ثورة الغضب وأراد مصالحة صاحبه وفعلا تم الصلح بينهما، فماذا عليه أن يفعل؟ وهل زوجته محرمة عليه؟ وإذا قال علي الطلاق وكان يقصد واحدة، أي طلقة واحدة، ولم تسبقها أي طلقة قبل ذلك، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
هذا في التفصيل، إن كان أراد المنع فحكمه حكم اليمين، يعني الامتناع من المصالحة، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصد الامتناع من المصالحة فقط، فهذا حكم اليمين وعليه كفارة اليمين. أما إن كان أراد إيقاع الطلاق إن صالح فإن يقع به طلقة واحدة من هذه المصالحة التي أراد بها إيقاع الطلاق. إذا كان أراد أنه إن صالح صاحبه فإنه يقع عليه الطلاق، فإن يقع الطلاق، والأحسن
أن يسأل المحكمة أو يتصل بنا مع ولي زوجته حتى ينظر في الأمر على بصيرة، وإلا فهذا هو التفصيل. هذا هو التفصيل الحق.
جزاكم الله خيرا.
يقول
البعض إن الخضر عليه السلام حي حتى الآن لشربه من ماء الحياة، مع أن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآية. وجهونا جزاكم الله خيرا.
الصواب أنه قد مات مدة طويلة قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق، أنه قد مات وليس بحي، وكل نفس ذائقة الموت هو غيره. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه لا يبقى من هو على ظهر الأرض بعد 100 عام عين تطرف، فإن كان موجود ذاك الوقت فقد مات قبل مضي 100 عام، مع أن الصحيح أنه قد مات قبل ذلك.
جزاكم الله خيرا. من الأمارات العربية المتحدة رسالة بعثت بها الأخت صاد عين، تسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.
هذه الآية لما نزلت شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما يقع في الصدور من الوساوس ولا ينطق به الإنسان ولا يعمل به بل يعرض ويزول، لا يؤاخذ به الإنسان، يعفى عنه، وإنما تكون المؤاخذة بالعمل أو القول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فالوساوس اللي تعرض وتزول لا تضر الإنسان إلا إذا قال أو عمل عملا اعتقده بقلبه أو بجوارحه، كالتكبر بالقلب، التكبر والرياء بالقلب، فهذا يؤخذ لأن عمل، وهكذا القول بتكلم الإنسان أو بجوارحه. أما الوساوس اللي تعرض على الإنسان ولكن لا تستقب تذهب وليست مستقرة، هذه يعفى عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت يا موسى ما لم تعمل أو تكلم. والعموم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الوساوس لا يطيق العبد السلام منها، ولكن يحذر أن يعمل بالوساوس الرديئة، هذه حذر من العمل بالوساوس الرديئة، من يحذرها ويتركها ويعرض عنها.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن كيفية مسح المرأة لشعرها عند الوضوء، ما مقدار الجزء الذي تمسحه، وهل يكفي المسح أم لا بد من طريقة معينة؟ جزاكم الله خيرا.
مثل الرجل تمسح من مقدم رأسه إلى قفاه إلى منامة الشعر أسفل، أما الجوائب ما نزول، إنما تمسح من مقدم الشعر من مقدم الرأس إلى منتهى منامة الشعر من أسفل الرأس، وأما ذوائبها العنايل فلا يستغرب من مسحها في الوضوء، ولكن تغسل في الجنابة والحيض.
إذا الضفائر كما سمتها أختنا لا يجب على المرأة مسحها
الوضوء، ولكن تغسل في غسل الحيض والجنابة.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.